قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. أرحب بكم وأرحب في مطلع هذا اللقاء باسمكم أيضا وباسم فريق العمل بضيف البرنامج ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإفتاء، وقبل ذلك كما اعتدنا وإياكم البيان والتوضيح لموضوعاتي بل موضوع هذه الحلقة. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ المشارك في كلية الشريعة في قسم الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بكم صاحب.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين.
حيا الله شيخنا الكريم وحياكم الله وحيا الله أسئلتكم ومتابعتكم. أشكر لكم بادئ هذه الحلقة وكل حلقة كما عودتكم متعة المشاركة معنا في هذه الدقائق ودقائق هذه الحلقة. مشاهدي الكرام مشاهدتي الكريمات، حلقاتنا مع شيخنا الجليل سعد بن تركي الخثلان منتظمة حول قضايا البيوع المنهي عنها. تكلمنا عن النجش، تكلمنا عن ربما بيع العينة وصورة أخرى بيع التورق منظم غير منظم. هناك بيع صح للنظير سبق الحديث عنه في هذه الحلقات قديما، وقد قال العلماء في تحريمه إذ ذاك أن فيه صورة بيعتان في بيعة وعقدان في عقد، ألا وهو البيع بالإجارة مع الوعد بالتملك. الآن من البيوع المنهي عنها بيعتان في بيعة، ما المراد ببيعتين في بيعة وما صورتها وما حكمها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ونهى عن صفقتين في صفقة، وأيضا نهى عن شرطين في بيع. واختلف العلماء في المقصود بهذا النهي اختلافا كثيرا، ومن أحسن ما تكلم عن هذه المسألة ابن القيم الجوزية رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، حيث عرض أقوال العلماء في المسألة ثم خلص إلى ترجيح القول بأن المقصود ببيعتين في بيعة أن المقصود به بيع العينة، وكذلك أيضا صفقتان في صفقة المقصود به بيع العينة، وكذلك أيضا المقصود بلا شرطان في بيع بيعتان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فالمقصود بالشرطين يعني العقدين، لأنه في اللغة العربية يطلق على إطلاق الشرط على العقد. فكل هذه ترجع إلى معنى واحد وهو بيع العينة، هذا هو القول الصحيح. ومما يدل لهذا الروايات التي جاءت يفسر بعضها بعضا والآثار المروية أيضا في هذا. وقد أفاض كما ذكرت ابن القيم في هذه المسألة وخلص إلى ترجيح هذا القول، وهذا أيضا هو رأي ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. وحينئذ نقول المقصود ببيعتين في بيعة هو بيع العينة. كيف تكون بيعتان في بيع العينة؟ بيع العينة في الحقيقة هو يشتمل على بيعتين. ما معنى بيع العينة؟ بينا هذا في اللقاء السابق، أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا. عندنا الآن بيعتان في بيعة واحدة، لأن هاتين البيعتين قد ارتبطتا، فهما مرتبطتان، وما بيع هذا الشيء بثمن مؤجل إلا يشتري بأقل منه نقدا. فذكرنا أن جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة يمنعون من بيع العينة، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث. فإذا المقصود بالبيعتين في بيع المنهي عنه هو بيع العينة، وهكذا صفقتين في صفقة، وهكذا الشرطين في بيع. ما أشرتم إليه من الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا التعامل قد وجد حديثا وقد قلد فيه بعض المسلمين يعني الغرب في هذا التعامل، ثم لما بدأ التعامل به في المجتمعات الإسلامية اختلف العلماء المعاصرون، اختلفوا فيه خاصة في بداية تطبيقه من قبل الشركات وفمن العلماء من منع مطلقا ومنهم من أجاز مطلقا ومنهم من فصل. وفي نظري أن أفضل من تكلم عن حكمه مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد ذكر فيه صورا ممنوعة وصورا جائزة. وضابط الصورة الممنوعة هو أن يجتمع عقد البيع والتأجير، أن يجتمع التأجير والبيع في عقد واحد. وهذه الصورة التي أيضا أقرتها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، يجتمع التأجير والبيع في عقد واحد.
أقرت في شأنها التحريم يبدو.
تحريم نعم. إذا كان التأجير مع وعد بالتمليك فلا بأس به، إذا كان العقد عقد تأجير حقيقي وليس يعني صوري، عقد تأجير حقيقي يترتب عليه ما يترتب على الإجارة من أحكام، ومع وعد بالتمليك إما بالهبة وإما بالبيع وهو ما يسمونها بالدفعة الأخيرة مثلا، فهذا لا بأس به، وهذا يعني تمارسه بعض الشركات وبعض المصارف الإسلامية، تأجير مع وعد بالتمليك. فهم يقولون نؤجر عليك هذه السيارة، نؤجرها عليك مثلا سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، فإذا انتهى العقد أنت بالخيار، يعني إن مثلا أردت أن تشتريها بسعر مثلا مخفض فنعقد معك عقدا آخر. وبعض أيضا الشركات يقول إن انتظمت في السداد فنحن نعدك بأن نهبك هذه السلعة، فهذا لا بأس به إذا كان تأجيرا مع وعد بالتمليك. صحيح. ولهذا نقول إن التأجير المنتهي بالتمليك له صور ممنوعة وصور جائزة، وأكثر صوره هو الصورة الجائزة، هو التأجير إذا كان مع وعد بالتمليك. الصورة الممنوعة هي التي يجتمع فيها التأجير والبيع في عقد واحد. من منع قال إنها بيعتان في بيعة، من منع قال إنها بيعتان في بيعة، لكن في الواقع أن هذا لا يتأتى إلا على تفسير من فسر من العلماء بيعتين في بيعة بأنه يقول أبيعك كذا أبيعك هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا مؤجلا ولا يحدد أي من السعرين. ونحن ذكرنا أن القول الراجح في بيعتين في بيعة أنه بيع العينة، وبذلك يظهر الله أعلم أن الصحيح هذه المسألة وما قرره مجمع الفقه الإسلامي من وجود صور ممنوعة وصور جائزة في التأجير المنتهي بالتمليك.
أحسن عليكم، شكر الله لكم. أرى الأسئلة ربما المتصلين تترى أسئلتهم، أنا أريد أن أجمل ما ذكرتم، أن سواء كان شرطان والمراد هما هنا بيعتان في بيعة فإن هذا بلا شك لا شك في تحريمه. الصورة التي ذكرتمها أخيرا حتى لو كان هناك إجارة، فالإجارة بحد كلام العلماء أن الإجارة هي بيع، هو بيع ومنفعة، ولهذا لو اجتمعت أيضا إجارة وبيع كما في السورة التي ذكرناها آنفا فالتحريم هو الحكم في شأنها. صاحب الفضيلة، من أقدم على هذا البيع جاهلا من المشترين أو الباع
على الصورة الممنوعة،
على الصورة الممنوعة، وخاصة الإجارة مع المنتهية بالتملك بهذا اللفظ، وهو الآن يقول أنا منتظم في السداد، هل أقطع هل أستمر؟
أولا عليه أن يستفتي عن الصورة، لأن أحيانا هي تكون تأجير منتهي بالتمليك ومع ذلك تكون صورة جائزة، لو كانت وعدا بالهبة، لو كانت تأجير مع وعد بالهبة فهي تأجير منتهي بالتمليك ومع ذلك هي الصورة الجائزة. طيب. وذلك لابد أولا أن يتثبت من
صورة.
الصورة نفسها. لكن لو أفتي بأنها لا تجوز فإن أمكن التخلص تخلص، أما إن لم يمكن التخلص فإنه ينتظم في السداد وعليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن إليكم. الأسئلة وصلت والسائلون وصلوا، أستأذنكم في أخذ اتصالاتهم. معي المتصلة الكريمة أختي ريم من الأردن، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل يا شيخ عن إذا أنا كنت نزلت نازل، إذا أنا كنت حامل حاصوم يوم والحمد لله ربنا رزقني بالحمل، بس في البداية ما أقدر أصوم لأنه شوية يعني أخاف على صحتي، فهل ممكن أعجل؟ وما معروف الإنسان يموت ولا يحيا. السؤال الأول.
طيب حددتي موعدة للصيام؟
لا ما حددت، بس طيب. قلت إذا أنا إن شاء الله ربنا رزقني وكنت حامل أصوم يوم.
نعم. طيب.
ما حددت اليوم.
سؤال ثاني.
السؤال الثاني أسأل، إذا كان مثلا أنا مسافرة وزوجي ما يستطيع يسافر معي، هل يجوز هذا؟
تسافري وحدك بالطائرة؟
نعم بالطائرة.
مسافة كم يعني؟
يعني من الأردن لحد القاهرة.
طيب.
السؤال الثاني أسأل إذا كان في البيت يعني ألبس بنطال يعني في البيت بنطلون للرجال هذا تشبه بالرجال
أمام الزوج
نعم في البيت فقط لا أحمد به لشارك نعم. هذا تشبه بالرجال
نعم.
شكرا لك يا أختي ريم. معنا أيضا من المتصلين أختي الكريمة أم بسام من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي اثنين أسئلة.
الأول
سؤال الأول إذا أسقطت المرأة الجنين وهو في شهرها الثاني ماذا تفعل؟ عليها كفارة أو شيء؟ السؤال الثاني
أسقطته بفعلها أم سقط هكذا؟
بفعلها متعمدة يعني.
طيب أتم الشهر الثاني
ثانية.
طيب عفوا يعني عمر الجنين كم؟
شهرين
بالضبط.
ايوه
نعم.
السؤال الثاني هل يجوز الاستماع للاناشيد الدينية التي فيها موسيقى؟ بعض الاناشيد الدينية فيها بعض الموسيقى.
طيب بالنسبة للسؤال الاول ما هو سبب الاسقاط؟
ما في سبب محدد كذا
يعني بدون سبب؟
بدون سبب.
نعم.
خلاف زوجي مثلا؟
نعم.
هل هناك ثمة خلاف زوجي أدى إلى هذا الإسقاط؟
لا بس أنا كنت مريضة في بي يعني ألم بالظهر وبالجهاز التناسلي بعدين هو زوجي ما كانش يوديني المستشفى يعالجني بعدين سقط كذا
يعني كان له انتقام من الزوج.
ما
استعلم وفسر.
نعم.
طيب السؤال الأخير يا بنتي حتى نأخذ أيضا بقية المتصلين.
السؤال الثاني هل يجوز الاستماع للأناشيد الدينية التي فيها موسيقى؟
هذا مفهوم. سؤال آخر أختي كريمة.
شكرا
لك. معي أيضا أخي محمد من السعودية تفضل. أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل سؤال الله يجزاك الخير.
تفضل.
أنا مقيم في السعودية.
طيب.
ومهنتي حلاع.
طيب
ومع العلم يعني انت عارف شغل السعودية يعني اكثر شغل يعني حلاقة الدقن.
طيب
يعني وانوي يعني راس السؤال الاول راسبي هل هو حلال او حرام؟
طيب
السؤال الثاني انا نويت الحج هذه السنة.
ايوه
يعني هذا وهذا الراتب وهذا الكسب اللي اخذه من مهنة الحلاقة يعني هل مقبول لي حكم مصاريف منه في الحج او لا؟ هل طيب. حج مقبول بهذا المال الكسب من الحلاقة او لا؟
طيب واضح.
طيب
شكرا الله يجزاك خير.
شكرا اخي محمد. شكرا للسائلين جميعا. شكرا لاخوة الكنترول. صح الفضيلة نعود الى اسئلة السائلين اذنتم حتى ناخذ ايضا اكبر عدد ممكن من الاتصالات. الاخوة يلومونني كثيرا. اختي ريم من الاردن لها سؤال في النذر وسؤال النذر يكثر صح الفضيلة. أنا أريد أن تكرمتم بإجابة حول موضوع النذر ابتداء هل هو في الشرع الحكيم مندوحة ومباح أو يجوز أو أنه فيه حكم آخر؟ تقول نذرت وأنا صوم يوما لم أحدد هذا اليوم أنا الآن متعبة حامل فلا هل لي أنا أجله في قابل الأيام؟
أولا يكره ابتداء عقد النذر قد جاء في الصحيحين ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. إنما يستخرج من البخيل يعني الكريم يفعل المعروف ويفعل الطاعات غير حاجة للنذر. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وأقل ما يفيده النهي الكراهة. فإذا ابتداء النذر نقول مكروه. لكن إذا نذر الإنسان فإن كان نذر طاعة فيجب الوفاء به يجب وجوبا. أما إذا كان نذر معصية ما يجوز الوفاء به لكن فيه كفارة يمين.
بعضهم يستدل بقول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويقول هذا ما دام ذكر في القرآن فلماذا أنتم تلوموننا نحن ننذر.
النصوص يفسر بعضها بعضا. الله عز وجل قال يوفون بالنذر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فلا بد من الجمع بين النصوص على أن يوفون بالنذر. من أهل العلم من فسر النذر هنا بالطاعات ليس مقصود النذر الاصطلاحي قال أنها مقصود بها جميع الطاعات. لكن على قول من قال بأن المقصود به النذر الاصطلاحي فنقول لا بد من الجمع بين النصوص.
وكيف الجمع؟
الجمع بأن يقال إن عقد ابتداء عقد النذر مكروه، لكن إذا نذر الإنسان نذر طاعة فيجب الوفاء به، وحينئذ يكون الوفاء به محمودا، يكون الوفاء به محمودا في هذه الحال. وهنا أنبه على يعني خطورة الذين ينذرون نذر طاعة ولا يفون به، فإنهم على خطر عظيم، لأن الله عز وجل يقول ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله فخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما هي العقوبة؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لاحظ العقوبة الشديدة، نفاق نسأل الله العافية يلقى في القلب إلى الممات، وهذا من أشد ما يكون من العقوبة، أن الإنسان يعاقب ولا يشعر بالعقوبة.
هذا إذا نذر ولم يوفي،
نذر طاعة
صلى الله عليه وسلم.
فعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فيعني هنا في خطورة كبيرة كون الإنسان ينذر نذر طاعة ولا يفي به، قد يعاقب بالنفاق في قلبه، وهذا من أشد ما يكون من العقوبة. بالنسبة لسؤال الأخت، هي نذرت صوم يوم، هذا يكون من نذر الطاعة،
تقول إذا حملت وحملت
يعني. وقد حملت حقق ما نذرت عليه، إذن يجب عليها الوفاء به. وهي قد ذكرت بأن النذر لم تؤقته بوقت معين فهو باقي في ذمتها، متى ما تيسر لها الصوم صامت هذا اليوم.
السلام عليكم. أختم بسؤال يسير لكنه في نظري مهام جدا ومهم عند الناس. بعض الناس عنده تصور صحيح الفضيلة، إذا أصابته ضائقة أو عقم أو ما يشبه لذلك أو صعوبة في الدراسة، قال لله علي نذر إن حصل كذا نجحت حملت أن أفعل هكذا شيء أو طاعة فلانية. هو يظن في نفسه أن هذه الطاعة أو هذا عفوا هذا الإنجاب أو هذا النجاح إنما هو متوقف على هذا النذر، وأن الله عز وجل سيجيب له سؤله وما أراد إذا نذر. ما التوجيه الشرعي؟
هذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نهى عن النذر قال إنه يستخرج من البخيل، جاء في بعض الروايات قال فإنه لا يرد من قدر الله شيئا، لا يرد من قضاء والقدر شيئا، فما قدر للإنسان سيأتي وما لم يقدر لن يأتي، والنذر ليس له أثر في رد القدر. فهذا إذن المفهوم الذي أشرتم إليه موجود من قديم الزمان، أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام ونفى صحته وبين أن النذر لا يرد من قدر الله شيئا.
ولا يعني ولا أجلب ولا يجلب أيضا نفعا محضا.
نعم لا يرد قدرا ولا يجلب أيضا نفعا. نعم.
ما التوجيه الشرعي لمن أصابته مصيبة عقم وغيرها؟ هل ينذر مباشرة أو يتجه إلى، هل هناك مخارج شرعية ممكن أن يوجه إليها حتى أيضا يقول ما البديل؟ أنا أريد أن أنذر حتى أيضا أريح نفسي.
البديل هو أنه يضرع إلى الله عز وجل الدعاء، البديل هو الدعاء. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ينبغي أن تستقر هذه العقيدة في نفس كل مسلم ومسلمة، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده ورافع الرحم.
حتى بالنسبة للأمور المقدرة شرعا يعني الدعاء
له أثر؟ نعم الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء يرد القضاء كما جاء ذلك في الحديث، ويكون هذا من القدر الذي يكتب مربوطا بسببه، كصلة الرحم مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه.
طيب
هل معنى ذلك أن الإنسان يكتب يعني يبسط له في رزقه عن الشيء الذي قد كتب له؟ نقول نعم، فيكتب بأن فلان ابن فلان رزقه كذا وبسبب صلة رحمه يكون رزقه كذا يبسط له، فلان ابن فلان عمره مثلا 30 بسبب صلة رحمه يكون عمره مثلا 35 أو 40. لكن مسألة بسط الرزق وطول العمر من المسائل النسبية. كيف من المسائل النسبية؟ يعني لا يقول أحد إن فلانا واصل لرحمه ولكنه فقير أو مات وهو صغير ما لم يطول له في عمره، فنقول لو لم يصل لرحمه لا كان أفقر من ذلك، ولو لم يصل رحمه لا مات قبل ذلك. وهكذا أيضا بالنسبة للدعاء، فالدعاء والصدقة وكذلك أيضا يعني الطاعات لها أثر، لا شك لها أثر في جلب النفع ودفع الضر بإذن الله عز وجل، والأمور كلها بيد الله تعالى. لكن كما قال الله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالذي فيه المحو والإثبات هي الصحف التي بيدي الملائكة، أما ما في اللوح المحفوظ فهذا ثابت لا يتغير وهو أم الكتاب.
أحسنكم. بالنسبة ينسأ له في أثره، هل هو قول واحد عند العلماء أنه يعني يرجع أجله إلى أمد، أو أنه يبارك له في عمره فينجز أعمالا عظيمة في وقت قصير؟
نعم، اختلف العلماء في المقصود بها، فقيل ما أشرتم إليه أن المقصود بذلك هو البركة في الوقت فينجز الأعمال الكثيرة في الوقت اليسير، وقيل إنه على ظاهره، إن الحديث على ظاهره، هذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل أنه ينسى له في هذا، يعني يطول له في عمره، لكن كما ذكرنا يعني تطويلا نسبيا. نعم
الحمد لله. سؤال أخت ريم الثاني تقول أنا مسافرة إن شاء الله إلى بالطائرة إلى القاهرة من الأردن، فيما يبدو لي هكذا، وهي تسأل من الأردن، تقول زوجي لا يستطيع أن يصحبني، ما الحكم الشرعي؟ يبدو سفرها يعني لنقل أنه اضطرار.
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا لما قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، خرجت لطاعة، خرجت لطاعة حج، والذي يظن أنها يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة أنها خرجت مع رفقة صالح مأمونة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، فأمره بترك الجهاد الذي قد أصبح بحقه فرض عين، لأنه قال اكتتبت في غزوة كذا وكذا لكي يحج مع امرأته، فدل ذلك على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولأن المرأة إذا سافرت بدون محرم يطمع فيها وتحصل الفتنة منها وبها، خلاف ما إذا كان معها محرم فإنه يهاب، يهاب المحرم فلا أحد يتعرض لها، ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، وما ذكرت يعتبر سفرا طويلا فلا يجوز لها أن تسافر بدون محرم.
رأيكم بالنسبة للمحرم زيادة أيضا فائدة للأخوات الكرام والإخوة والأخت ريم، المحرم هل هناك عمر يضبطه إذا كانت إذا كان لديها ابن مثلا قد بلغ يعني في 13 أو 12 من عمره وقد بلغ مبلغ الرجال وظهرت عليه علامة البلوغ، هل يعتبر
إن شاء الله إذا بلغ فهو لا شك محرما، إذا بلغ فهو محرم
ولو لم يتم 15؟
علامات البلوغ 3 بالنسبة للذكر، تمام بلوغ تمام 15 سنة، أو إنزال المني يقظة أو مناما، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي نزول دم الحيض. البلوغ لا شك أنه يعني من بلغ يكون محرما، لكن اختلف العلماء في المراهق الذي هو قريب من البلوغ لكنه لم يبلغ، يعني عمره 13 سنة مثلا أو 12 سنة أو نحو ذلك، هل يصح أن يكون محرما أم لا؟ فمن أهل العلم من اشترط البلوغ وقال إنه إذا كان ليس بالغا فلا يصح أن يكون محرما، والقول الثاني في المسألة أنه إذا كانت تحصل به الكفاية فيصح أن يكون محرما، وهذا هو القول الراجح، أنه يعني المقصود يعني ليس هناك دليل يدل على اشتراط البلوغ، لكن ظاهر الأدلة يدل على اشتراط حصول الكفاية، فإذا كانت تحصل الكفاية بهذا الإنسان فيصح أن يكون محرما ولو كان لم يبلغ وإنما هو قريب من سن البلوغ.
صحيحكم. صورة يعني ترد في ذهني أثناء حديثكم، أرأيتم صاحب الظن إن أوصلها زوجها في الأردن إلى المطار حتى إلى مقعدها في الطائرة وعاد إلى أدراجه، ثم استقبلها أيضا أخوها أو قريبها في المطار الآخر، وكانت الخطوط التي تستخدمها خطوط مأمونة،
بعض أهل العلم المعاصرين يرخص في هذا، لكن الأقرب أيضا هو المنع، لأنه يبقى سفرا، يبقى سفرا ويعرض للإنسان في السفر ما يعرض، وربما أن الطائرة يعتريها ما يعتريها. صحيح. ربما تهبط اضطراريا، ربما أيضا حتى لو لم تهبط اضطراريا يطمع فيها في داخل الطائرة، ربما تجلس بجوار رجل أجنبي، ربما ويعني فتنة واردة، قد تحصل فتنة من المرأة وبها، ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام منع من هذا منعا مطلقا، قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم.
صحيح. نسأل الله عز وجل أن يحمي نساءنا وفتياتنا من أن يفتننا أو يفتن. سؤال أختي ريم من الأردن الثالث عن البنطال أمام الزوج في البيت فقط، هل هو تشبه؟
لا حرج في لبسه أمام الزوج، وليس من قبيل التشبه، لأن ما كان من اللباس المشترك فلا يعتبر تشبها، يعني ضابط التشبه الممنوع هو أن يكون هذا اللبس خاصا بالرجال فلا يلبسه إلا الرجال، أو يكون خاصا بالنساء فلا يلبسه إلا النساء، وهكذا أيضا بالنسبة للتشبه بالكفار، أن يكون خاصا بالكفار، خاصة بطائفة من الكفار، أما الأشياء المشتركة الشائعة فإن هذه لا تكون من قبيل التشبه، فإذا كان ذلك أمام الزوج فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. أم بسام من السعودية تقول: أسقطت جنيني عمره شهران بفعلي إثر خلاف.
إسقاط الجنين بعد 40 لا يجوز إلا أن يكون هناك مصلحة معتبرة شرعا. في طور 40 يرخص فيه بعض الفقهاء، يتسامحون فيه، يقولون لأنه لا زال في طور النطفة كما هو المشهور من مذهب الحنابلة، لكن بعد 40 يشددون في المسألة، فلا يجوز الإسقاط إلا بسبب معتبر شرعا. وكونها تخاصمت مع زوجها ولم يوصلها للمستشفى هذا ليس الحقيقة، ليس سبب معتبر شرعا، ولذلك فيعني عليها التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل. لكن هل عليها كفارة؟ نقول ليس عليها كفارة. لماذا؟ لأن هذا الجنين لم تنفخ فيه الروح، لأن الروح إنما تنفخ بعد بلوغه 4 أشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، يعني 40 و40 و40 كم؟ 120 يوما، ويتعاد 4 أشهر. فمعنى ذلك أنها ما دام الإسقاط في يعني بعد شهرين لم تنفخ فيها الروح بعد، ولذلك فليس فيه كفارة ولا دية، لكن عليها التوبة إلى الله عز وجل، لأن الإسقاط في هذه المدة لا يكون إلا عند وجود مصلحة معتبرة شرعا.
سؤال أختي أم بسام من السعودية الثانية تقول: الأناشيد الدينية مع الموسيقى ما حكمها؟
هذه لا تجوز إذا كانت مصحوبة بموسيقى، فالموسيقى من المعازف، معازف محرمة، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون في هذه الأمة قوم يستحلون، يعني يفعلونها فعل المستحل كأنها حلال. الحرى مقصود الفروج يعني الزنا، والحرير بالنسبة للرجال، والخمر يعني يشربونه كأنها من الأمور المباحة، يسمونها مشروبا روحيا ونحو ذلك، والمعازف بجميع أنواعها، ومن ذلك الموسيقى. الموسيقى لا شك في دخولها في المعازف. وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمى الدف مزمور الشيطان لما وجد جاريتين تضربان الدف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل غاضبا قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا، وهذا عيد أهل الإسلام. لكنه أقره على تسميته للدف بمزمور الشيطان. فإذا كان يعني أبو بكر فهم، وهو أفقه الصحابة، فهم بأن الدف مزمور الشيطان، فكيف بالموسيقى؟ فهي أولى بهذا الوصف، وأولى بأن تدخل في وصف المعازف، ولذلك فإنها محرمة ولا تجوز.
السلام عليكم. محمد من السعودية يقول: أنا مقيم في السعودية أعمل حلاق، أنا أريد توجيه لكل من يعمل بالحلاقة في من يشاهد من الوطن العربي والإسلامي. الحلاقة فيها حلاقة الذقن، وهي أكثر ما يرد إلى الحلاقين بالمشاهدة. يقول: هل راتبي حلال؟ هل أستطيع الحج هذه السنة؟ وهو ناوي إن شاء الله صلى الله يوفقه وغيره من الحجاج ويعيدهم سالمين من هذا الكسب من هذا الراتب، أو يكون هناك توجيه شرعي بفصل ما يكون دخله عن طريق أعتقد صعب جدا أن يفصل اللي يحلق بدقن واللي
طيب. أما بالنسبة لحلق اللحى فإنه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى: أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم حلق اللحية، وبذلك يكون هذا الحلاق الذي يحلق اللحى يكون يعني يمارس معصية ويعصي الله تعالى في اليوم عدة مرات. لهذا أنصحه بأن يترك هذا العمل وأن يبحث عن مصدر رزق آخر يكون كسبه حلالا، أو أنه يلتزم، مع أن هذا كما تفضلتم صعب، يلتزم في محل الحلاقة بأن لا يحلق اللحى، لكن هذا قد يكون يعني من الناحية العملية يكون صعبا. الكسب الذي يحصل عليه هو في الحقيقة يعني لم يتمحض كله من حلق اللحى الذي سماه الذقن، لم يتمحض كله من هذا الشيء، وإنما يعني يحلق شعر الرأس، فماله إذن مختلط، ليس ماله حراما محضا.
وأستأذنك بس لا أرجو أن لا تذهب بعض المتصلين، عندي متصلة خارج.
طيب لكم الإجابة إذن بعد.
إيه لكم الإجابة، لا نعود إليها. أنا أريد أن أعلق أيضا أخي محمد لعلك تتعلق معنا. أخي معي أختي نعيمة من ليبيا، لا أريد أن أبطئ عليها فنفقد اتصالها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاكم
يا شيخ
تفضلي.
أنا نسألك سؤال بس يعني على خاطر عندي والدي متوفي بشيرة ضحية، يعني هل الضحية هذه جزء أني نصدقها هي كامل أو نذبحها يعني ونصدقها هي مذبوحة يعني أحسن، يعني هل جزء عليه؟ هل يعني زي ما نقول لك صدقة جارية تمشي كخروف كامل يعني نصدقها لحد يعني.
طيب هو أوصى بذبح هذا الخروف في الأضحية؟
لا هو طبعا كان كل سنة أنه هو يشري في يشرين نحن، لكن كان يصدق في خروف ديما اللي يعطي فيها يعني اللي كانت عندنا حالتها ضعيفة كان يشري لها كل سنة ويعطي فيها.
طيب هل من سؤال آخر أختي نعيمة؟
سؤال القبر يعني عندما يندفن هل عندما تنحط رخامة على الشخص هذا يكتب اسمه ويكتب المرحوم هل هي هذه حرام، أو سلاية القبر يعني بالأبيض هل هو حرام أم يعني عادي يعني؟
ماذا الأبيض إيش؟
يعني مزوب يعني
طيب.
بالأبيض يعني
بالجير طيب.
يعني
مطلي. طيب لا بأس سيجيب الشيخ مفصل إن شاء الله في هذه المسألتين المسألتين رحم الله والدك وسائر موتى المسلمين. هل من سؤال آخر؟
الله يخليك.
شكرا.
الله يخليك.
أم فهد من السعودية تفضلي أختي كريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول
أنا زوجي متوفي
رحمه الله،
وانا مشيت هو في حادث، انا مشيت قعدت 4 ايام لما دبلناه، ولما جيت هنا هدرة اعرف انه اليامات عدة اليامات اللي مشيت فيها 4 ايام في سجة مفروشة غير ما في بيت دفاري الاول.
ما هو واضح السؤال. لحظة هو وزوجك رحمه الله توفي في شقة مفروشة؟
لا يتوفى في حادث، انا مشيت الحادثة عشان انكسنه من المنطقة فيها 5 ساعات
مشيتي عشان تمثلين الحادث 5 ساعات. أيوة.
طيب. وطبعا ما دفلنا في نفس اليوم، دفلنا بعد 5-6 أيام كده
لضرورة التحقيق.
أيوة وجيت راجع بيته زرعت في العدة، هل من أنا رجع في بيته تبقى العدة ولا تبدأ من يوم وفاته يعني
العدة؟ طيب
أيوة. سؤالي الثاني
رحمه الله. سؤال ثاني
سؤالي الثاني إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم فهذين.
أيوة.
عايز أعرف إنه كفل اليتيم هل الأم ولا الحد يزول يكفيل عياله يعني هو عياله طبعا عيال صغار يعني أكبرهم 10 وأصغرهم 4 سنة. عايز أعرف إنه هل كفل اليتيم دي عن الأم عن جزاء عن الأم ولا عن واحد يكفيل عياله يعني؟
طيب سيجيب الشيخ بإذن الله. شكرا لك. معي أيضا أخي الكريم خالد من السعودية. أهلا بك أخي خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
ممكن تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
الأول
ما معنى الغلو في الدين؟
ما معنى
الغلو في الدين؟
الغلو في الدين.
أيوة.
طيب
والسؤال إيش الحرام من الحلال؟
إيش
الحلال من الحرام؟
الحلال من الحرام؟
ايوه من الحلال.
غير واضح سؤالك اعده. السؤال الثالث ما هو بالضبط؟
المسلسلات اللي ابغى اعرف ايش حرام ام حلال بعض المسلسلات.
المسلسلات؟ ايوه. متابعة المسلسلات هل هو حرام او حلال؟
ايوه.
طيب اي مسلسلات تقصد وصل. طيب ضوابط للجميع.
نعم
انا اذنتم يعني. سؤال ثالث اخي. سؤال ثالث.
السؤال الثالث هل يجوز
ان اصوم
عرفه
يوم
رمضان؟ صوتك يا خالد يقطع. السؤال الثالث ما هو بالضبط؟
هل يجوز
ايوه
ان اصوم
ايوه
عرفه وعليه يوم رمضان؟
طيب شكرا لك يا اخي خالد. شكرا للسائلين جميعا. نعود ان اذنتم الى توجيه الامه حول الكسب كسب الحلاقه. الغالب أنه من الذقن. يصعب أنا أقول يصعب لصاحب الرضيع أنه يميز بين ما كسبه عن طريق حلاقة اللحى والذقن أو ما كسبه عن سائر الحلاقات الأخرى أو القصات الجائزة.
نعم
إذا صعب عليه كان هذا كسبه الوحيد.
إذا صعب عليه الفصل فحينئذ يكون ماله مختلطا. طبعا لا يجوز حلق اللحى لا يجوز، لكن ما يكسبه من جراء ذلك يكون مالا مختلطا، وحينئذ يجوز التعامل معه، يجوز التعامل مع بيعا وشراء، ويجوز قبول هدية ووليمة. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود مع أن الله عز وجل وصفهم بأنهم مكارون للسحت. أما بالنسبة لسؤاله عن الحج فنقول إذا تيسر أن يجد مالا حلالا يعني تمحض أنه حلال هذا هو المطلوب، لكن لو لم يتيسر له ذلك فإنه يحج بهذا المال المختلط، يحج به. لماذا؟ لأننا لو قلنا أن الإنسان لا ليس له الحج بالمال المختلط لمنعنا أكثر الأمة من الحج، يعني أكثر الناس لا تخلو أموالهم من اختلاط. ولذلك ما دام أن المال لم يتمحض حراما فنقول يحج، وحجه صحيح، حجه صحيح ما دام أن هذا الحج قد أتى به بجميع أركانه وشروطه وواجباته، هو حج صحيح وتحصل به براءة الذمة ويؤجر على هذا الحج إن شاء الله تعالى.
الحمد لله.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يعيدك أخي محمد وسائر الحجاج إلى أوطانكم وذويكم وأهليكم وقد قبلتم. نعيمة من ليبيا والدها رحمه الله توفي وهي تريد أن هي قالت كلمة أنا أريد أن أبينها للإخوة. قالت صدقة جارية يذبح ذبيحة يوزع اللحم، هل ذبيحة الذبيحة وتوزيع اللحم يعتبر صدقة جارية؟ هذا المراد بكلمة جارية
صدقة جارية يعني كما مر معنا في الحلقات السابقة المقصود بها الوقف.
طيب
فهذا يعني الفهم غير صحيح، ليس هذا صدقة جارية، اللحم ليس صدقة جارية. صدقة جارية تكون في الوقف في الشيء الذي ينتفع به مع بقاء عينه، لكن هذه إذا ذبحت عنها أضحية وتصدق بلحمها يعتبر صدقة من جزء سائر الصدقات. فإذا أرادوا أن يضحوا عن والدهم فهذا لا بأس به، صحيح أنه لا بأس بالأضحية عن الميت لأنها تدخل في جنس الصدقات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال هذا عن محمد وآل محمد، وضحى بكبش الآخر قال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيهم الأحياء وفيهم الأموات، فدل ذلك على صحة الأضحية عن الميت، فتكون هذا تكون من جنس الصدقات. ولذلك نقول لا بأس، بل يعني هذا من البر أن يضحوا عن والدهم المتوفى ويتصدقوا بهذا اللحم على الفقراء والمساكين.
سؤال أختي نعيمة من ليبيا الثاني، أرأيتم تلك الرخامة قطعة من الرخام مزينة مزركشة يكتب عليها اسم الميت المرحوم وكذا وتاريخ الوفاة ربما، ثم تثبت في عند رأسه أو عند رجليه في المقبرة؟
ورد في السنة النهي عن الكتاب على القبر وعلى الجلوس عليه وعلى تجصيصه، ولذلك فمثل هذه الكتابات لا تجوز لأنها ذريعة إلى تعظيم أصحاب القبور، ومع مرور الوقت ربما يكون ذريعة للغلو فيهم ووقوع الشرك، كما نرى في بعض أنحاء العالم الإسلامي من الطواف بالقبور وسؤال أصحاب القبور المدد والاستغاثة بهم، وهذا من الشرك الأكبر. الاستغاثة بأصحاب القبور وسؤال أصحاب القبور وطلب المدد منهم هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالشريعة سدت الذرائع الموصلة إلى الشرك، ومن ذلك الكتابة على القبور بهذه الطريقة، لكن لا بأس بأن يوضع علامة على القبر لكي يعرف بأنه قبر فلان بن فلان لكي يزار ويسلم عليه، هذا لا بأس وقد ورد في السنة ما يدل لهذا. أما هذا الترتيب الذي ذكرته الأخت ووضع هذا الرخام وكتابة أن هذا قبر فلان من فلان فهذا غير مشروع.
أحسن الله إليكم. أنا أذكر هنا أن أذنتم يعني طريقة تعمد إليها إدارة بعض المقابر عندنا، فيجعلون مثل الخريطة تبين المقابر بأرقامها وبأصحابها ربما المتوفين رحمه الله جميعا ورحمهن أيضا، فبدل أن يضع العلامة أهل الميت يعمدون إلى تلك الإدارة في اللوحة فيعين لهم مكان مثلا متوفاهم، ف فيعمدون إلى زيارته والدعاء والدعاء له وربما
يعني ما هذا نعم هذا طيب هذا الحقيقة
هذا لا بأس فيه
هذا لا بأس فيه وليس فيه محظور.
أتمنى حقيقة أن ينتشر وربما في ليبيا وغيرها من الأماكن أن يعمد من يقوم على شؤون المقابر بوضع خريطة تبين مكان القبر برقم وبمعلومات أيضا حتى يعني تخفف الوطأة ربما عن أهل المتوفى. أم فهد من السعودية سؤاله الأول تقول زوجي متوفى رحمه الله ويبدو أنه في حادث والحادث فيه نزاع بقي عدة أيام لم يقبر. تقول أنا في العدة متى بدأت عدتي أنا خرجت اضطرارا لتمثيل الحادث يبدو أنها كانت معه أو يعني شاهدت من شاهد الحادث. خروجها 5 ساعات عدتها متى بدأت زوجها لم يدفن 5 أيام لأجل ضرورة التحقيق في المسألة ما الحكم في المسألة؟
أولا نسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة لزوجها بقاؤه هذه المدة غير دفن مخالف السنة التعجيل بدفن الميت. أما ما عليه الآن حال كثير من الناس من التأخر لدفن الميت هذا مخالف للسنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أسرعوا بالجنازة حتى من يحملها يشيدهم عليه الصلاة والسلام بإسراع بها فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. ولذلك فهذا التأخر تأخر مخالف للسنة. لكن بالنسبة للعدة هي تبدأ من حين الوفاة
أحيانا يعني يطارون على هذا لأجل تدخل ربما جهة أمنية في هذا الجانب.
نعم هنا يعني الضرورة لا أحكام إذا كان هناك ضرورة ويراد التحقق والتثبت من الحادث ونحو ذلك وخاصة إذا كان هناك شبهة جنائية فهنا قد نقول أن الضرورة لها أحكام
الحمد لله.
لكن يعني
بالنسبة العام الأغلب
نعم بالنسبة لهذه المرأة عدتها وتبدأ من حين الوفاة نعم
يعني هي وغيرها من النساء من توفي عنها زوج فعدتها تبدأ من حين
الوفاة
نعم ولذلك ولا وصول الخبر
لا من حين الوفاة ولذلك قال الفقهاء لو لم يصل لها الخبر إلا بعد انتهاء العدة بعد 14 فليس عليها عدة
سبحان الله
يعني مثلا لو لم يصل الخبر إلا بعد 5 أشهر معناته ليس عليها عدة ولا إحداد تكون قد خرجت من العدة لأن العبرة بوقت الوفاة وليس العبرة بوصول الخبر للزوجة
أحسن الله إليكم. وأيضا المراد استبراء الرحم وهذه المدة كافية باستبراء الرحم فيما يبدو لي أنا في فهمي
هو المقصود أنه يمضي 14 على الوفاة والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم يرحمه وسائر موتى المسلمين. سؤال أم فهد من السعودية الثاني تقول قوله عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وشبك بين أصبعي يعني وقارب بينهما. تقول الأم وكانها تحاكي نفسها ومن ابتليت من هذه الأمة وابتلي أيضا بفقد شيء من زوجه أو زوجة وهو يعول أبناء صغارا 4 سنوات أو نحوهم هل يعتبرون أيتام وهل إذا قام عليهم أو قامت عليهم تعتبر كافلة لليتيم؟
نعم تعتبر كافلة لليتيم ولهذا جاء في بعض الروايات في هذا الحديث كافل اليتيم له أو لغيره
الحمد لله.
له أو لغيره فأنا وهو في الجنة كهاتين. فالأم التي تكفل صبيانا أطفالا أيتاما هي مأجورة إن شاء الله تعالى على هذا العمل وهو من أسباب دخول الجنة كونها تكفل هؤلاء الأيتام وتصبر عليهم وتصبر على تربيتهم وعلى رعايتهم هذا عمل عظيم تثاب وتؤجر عليه إن شاء الله.
أحصائيكم كلمة كافل يبدو أنها أشكلت عليها اللفظة كأنها موجهة للرجل أو الرجال عموما هل هي أيضا موجهة للنساء؟
اللفظ الحديث عام أنا وكافل اليتيم الأصل أن ما وجه للرجال يشمل النساء إلا بقرينة تدل على الخصوصية وإلا الأصل أن الأوامر إذا وجهت للرجال فهي تشمل كذلك النساء.
أحصائي لكم. خالد من السعودية آخر متصلين معنا في المجموعة الثالثة أو الثانية يقول الغلو في الدين ما المراد به؟
الغلو في الدين المقصود به مجاوزة الحد و التشدد الذي فيه خروج عن السنة عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويعني قد وقع مثل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإن أتى رهط لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها ثم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فهذا نوع من الغلو في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحصيات ليرمي بهن الجمرة قال بمثل هذه فرموا إياكم والغلو في الدين، وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
الحمد لله. أستأذنك في تعليق يسير حتى نأخذ اتصالات ونعود. هاشم أخي من السودان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاثة أسئلة
باختصار إن أذنت. الأول،
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه.
طيب،
هل هذا في الوادع المعاصر يسمى بالجلادة؟ بعض الناس يزيد في البيع عن البيع الآخر، ربما يريد أن لا يشتري، فهل هذه صورة واقعية لهذا البيع المنفي
عنه؟ يعني في بيع مزايدة تقصد؟ في بيع مزايدة،
مزايدة ربما لا يشتري.
طيب
سؤال آخر.
السؤال الثاني، الأضحية.
طيب،
هل إذا كان الرجل متزوج
أيوة،
هل يمكن أن يخرجها مرتان عن زوجته وأولاده من ناحية، أو عن أمه وأخواله من ناحية أخرى إذا كان مستطيعا، أو الأصل أنه يجزي واحدة؟
طيب،
السؤال الثالث، إذا كان على الزوجة كفارات يمين إضعام عن صيام رمضان وخلافه، هل واجب على الزوج أن يخرجها عنها أم يجب على الزوجة فقط؟
كفارات يمين على الزوجة،
على الزوجة أي هل واجب على الزوجة أن يخرجها؟
نعم،
هي يبدو لي لا تملك مالا،
غيرها لا تعمل ليس لديها مال.
طيب، شكرا لك أخي هاشم. معي اتصالات إن أذنت، يعني أذن أيضا المشاهدون. معي من الجزائر أخي مسعود، تفضل أخي مسعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال فيما يتعلق بالحج.
تفضل.
هل يجوز الحج لمن اعتمر في شهر رمضان ومكث هناك حتى موسم الحج بعد انقضاء مدة التأشيرة الخاصة بالعمرة في رمضان؟ وهل يوجد من أجاز من علماء السعودية ذلك؟ وشكرا.
شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا. نعود إلى أسئلة أخي خالد من السعودية. ذكرتهم صورتين للغلو، والغلو صلى الله عليه وسلم يقي الأمة كلها هو مجاوزة الحد. الوقت يدهمنا إن أذنتم. الحديث في الغلو يبدو طويل،
نعم،
فعلى أن نكتفي بما أجبتم به إن أذنتم. سؤال أخي خالد من السعودية الثاني عن متابعة المسلسلات. ذكرتم سؤالا يبدو أنه الاتصال لا يسمع التفصيل، إذا كانت المسلسلات فيها يعني هل هناك ضوابط معينة؟
نعم، إذا كانت هذه المسلسلات فيها نظر إلى صور محرمة، ينظر فيها إلى صور محرمة، أن يكون رجل ينظر إلى صور النساء الأجنبيات، فإن مشاهدتها محرم،
أو موسيقى،
لأنه حينئذ ينظر إلى صور محرمة. وهكذا أيضا لو كانت فيها موسيقى كذلك، فإنه أيضا مشاهدة هذه المسلسلات يكون محرما. وهكذا أيضا إذا كانت تؤدي إلى تضييع الواجبات، كأن يضيع مثلا الصلاة، لا يؤدي الصلاة مع الجماعة في المسجد أو نحو ذلك، فكل هذه يعني تكون من الأمور المحرمة. هكذا أيضا إذا كان موضوع المسلسلات أيضا في أمور منافية للدين ونحو ذلك، أو مثلا فيها انتهاك لحرمات الله، يكون فيها خمور مثلا، شرب خمور ونحو هذا، فكل هذه نقول أنها يعني لا تجوز مشاهدة مثل هذه المسلسلات. أما لو
فيها أحيانا معذرة مدرة يعني، وقد تكلمنا عنه، لكن من باب الذكر الأمثال، تمثيل الأنبياء ربما أيضا يكون فيها كذب، يكون فيها أيضا أخطاء عقدية، هذه تشمل أيضا؟
هذه أيضا كذلك تشملها أيضا، لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا حتى الصحابة أيضا رضي الله عنهم. إذا خلت من هذا كله وانضبطت بالضوابط، كما يعني يوجد في بعض القنوات المحافظة، خلت من صور النساء، خلت من الموسيقى، خلت من تمثيل الصحابة والأنبياء، خلت من الكذب، كانت موضوعاتها هادفة، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس.
سؤال أخي خالد من السعودية الثالث، عن صوم عرفة لمن عليه قضاء. أو عليها قضاء.
لا, لا, لا بأس بذلك لأن القضاء وقته موسع, فيعني القضاء من شهر شوال إلى آخر شهر شعبان كله وقت للقضاء, فلا بأس بصوم عرفة لمن عليه قضاء, وإن كان الأفضل والأولى أن يبادر للقضاء قبل صوم النافلة.
صحيحكم. هاشم من السودان يسأل عن المزايدة في البيوع, هل هي من صور بيع على بيع رجل على بيع أخي؟
إذا كان من يزايد أو بيعتني. إذا كان من يزايد يقصد الشراء حقيقة فلا بأس بذلك, وعمل المسلمين على هذا من قديم الزمان, تعرض السلعة ثم هذا يسومها ثم هذا يزيد ثم ذاك يزيد إلى أن يستقر السوم فتباع لمن استقر السوم عليه, هذا لا بأس به, وقد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو أشار إلى مسألة وهي أن بعض الناس يزيد وهو لا يريد الشراء, فهذا هو النجش الذي تكلمنا عنه في حلقة سابقة, هذا هو النجش. النجش معناه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها, يكون هذا محرما إذا كان لا يريد الشراء, أما إذا كان يريد الشراء فلا بأس بذلك.
أحسن عليكم. هاشم من السودان له سؤال يعني مكرور الآن ومحل أيضا نظر, الأضحية لمن كان قادرا هل هي واحدة فقط عنه وعن أهل بيته وعن أمه وإخوانه أيضا أو اثنتان السنة له؟
الأمر في هذا واسع, فإن اكتفى بواحدة عنه وعن أهل بيته وعن زوجته وأولاده ووالديه هذا يكفي.
الحمد لله.
إن أراد أن يضحي بأكثر من واحدة فذلك أفضل, لأن إراقة الدم لله عز وجل في هذا اليوم عمل عظيم.
الحمد لله.
بل إن التقرب إلى الله عز وجل بالذبح هو أفضل العبادات المالية, كما قرر هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله, قال إن أفضل العبادات البدنية الصلاة, وأفضل العبادات المالية النحر, قد جمع الله تعالى بينهما في قوله فصل لربك وانحر,
قل إن صلاتي,
وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فما تقرب عبد إلى الله عز وجل في يوم النحر بأفضل من إراقة الدم لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحر 100 من البدن, 100 من البدن, ونحر الهدي والأضاحي يدخل في تعظيم شعائر الله, والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
صحيحكم. بعض الناس أنا ما أدري كان حتى فهمت الآن وردني فهم من سؤال أختي نعيمة من ليبيا, أرأيتم إذا كان ميسور الحال وتصدق بشاة لم تذبح هل يناله أجر من ذبحها أو يسفك دمها ويوزعها؟
الأفضل هو الأضحية, نص العلماء على أن الأضحية أنها أفضل من الصدقة بثمنها,
أو صدق بها هكذا
بدون نعم, فكونه يضحي بها ويتقرب لله عز وجل براقة الدم في يوم العيد أو أيام التشريق هذا أفضل من الصدقة بثمنها.
الكفارات إذا كانت على الزوجة ليست ذات مال ليس لها داخل ربما مصروف وربما لا, هل تكفر عن إيمانها أو يلزم الزوج بالتكفير عنها؟
هي المسؤولة شرعا أمام الله عز وجل, فهي المطالبة بالأطعام والمطالبة بإخراج الكفارات, لكن لو أن زوجها دفع عنها كان مأجورا إن شاء الله.
الحمد لله. مسعود من الجزائر, الحج لمن اعتمر في رمضان ومكث بعد رمضان وكانت تأشيرته عمرة تنتهي قبيل الحج, لو مكث بعد عمرته في سؤال أسئلة الذي اعتمر في رمضان وأراد الحج هل يحج متمتعا؟ ما الحكم الشرعي إذا كانت تأشيرته انتهت ويريد أن يتم الحج؟
أولا إذا حج في رمضان إذا اعتمر ما الحج ما إذا اعتمر في رمضان ثم أراد الحج في ذلك العام فلا يكون متمتع. لماذا؟ لأن العمرة لابد أن تكون في أشهر الحج, العمرة لابد أن تكون في أشهر الحج, وأشهر الحج شوال وذو القعدة, ذو القعدة وذو الحجة, شوال وذو القعدة وذو الحجة. ومن اعتمر في رمضان لا يكون متمتعا. أما بالنسبة للتأشيرة فالمطلوب هو الالتزام بالأنظمة والتعليمات, وألا يأتي الإنسان يحرص على الاتيان بعبادة ويحصل في ذلك كذب والتفاف على الأنظمة وعلى التعليمات, لأن هذه الأنظمة إنما وضعت لمصلحة الناس, فمطلوب الالتزام بها. وإذا كان حج فريضة فعليه أن يصحح وضعه, والمسؤولون لا يمنعون من يأتي ويحج حج الفريضة, وفعليه أن يصحح وضعه مع الجهات المختصة.
صحيحكم. رأيتم إن أذن له يعني خاطب الجهات هناك وأذن له أو أيضا سمح له بالدخول؟
نعم إذا سمح له فالحمد لله.
بهذه الإجابة الضافية نصل إلى ختم حلقة من حلقات برنامجكم الإفتاء المباشر يستفتونك. هذه هي إطلالة الرابعة في هذا الأسبوع. نشكر في الختام الله جل في علا على أن يألنا هذا اللقاء بكم وبمشايخنا الفضلة. ثم نشكر أيضا صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الختلان أستاذ الفقه المشارك كلية شريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. شكرا الله
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
وهذا شكر من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم من قلوبهم من صميم قلوبهم إلى اللقاء إلى غد خاتمة حلقات هذا الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.